بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، الملك الوهاب، والصلاة والسلام على خير البرية، معلم البشرية، خير من صلى وصام وعبد الله وقام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه في حلقتنا الثامنة التي نستضيف فيها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بمشاهدي هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم وأن يجعلنا وإياهم موفقين في كل أمورنا.
قد استعرضنا في هذه في الحلقات الماضية بداية من تعريف الفقه وبداية من كتاب الطهارة وباب المياه، استعرضنا فيه مسائل مهمة حقيقة في الطهارة والمياه، وبدأنا في الحلقة الماضية باب الآنية وعرفنا الآنية والأصل فيها وحكم بعض الأواني واستعمالها. لعلنا وصلنا إلى بعض بقي لنا بعض المسائل في باب الآنية، ومنها الطهارة بالآنية من الذهب والفضة، حيث أن علمنا في الحلقة الماضية أنه لا يجوز استعمالها بحال الآنية من الذهب والفضة، فما حكم الطهارة فيها؟ وكذلك قول الفقهاء تصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها، لو بينا العبارة هذه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن آنية الذهب والفضة حرام ويحرم استعمالهما واتخاذهما. جميل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كما في الصحيحين من حديث حذيفة. وذكرنا أن هذا يشمل جميع الأواني المتخذة من الذهب والفضة، ولكن بالنسبة لهذه الأواني لا يجوز للإنسان أن يستعملها بأي استعمال، لكن لو قدر أن إنسانا توضأ بها فإن وضوءه يصح ولا حرج عليه في ذات الوضوء، لكن على حرج في الاستعمال. وهنا فعلان متغايران، إناء مستقل ووضوء مستقل، يعني عندما يغسل عضوه لا يكون عاصيا بنفس الغسل، وبالتالي يكون وضوءه صحيحا، بخلاف مثلا لو كان هناك ماء مغصوب، فالماء المغصوب عندما يغسل عضوه يكون عاصيا بنفس الغسل، وبالتالي لا يصح وضوءه في مذهب أحمد خلافا للجمهور. أما في آنية الذهب والفضة لا، هنا أمران منفكان، هذا إناء ويسحب الماء ثم يغسل، في أثناء الغسل لا يكون عاصيا بنفس الغسل،
نعم،
بخلاف الماء المغصوب فإنه يعصي بنفس الغسل. ولذلك فإن الوضوء بماء مأخوذ من آنية ذهب وفضة صحيح، ولكن يأثم الإنسان باستعمال الإناء، وهنا فعلان مستقلان كما تقدم. قول الفقهاء يصح الوضوء بها ومنها وإليها وفيها، هذه أربع كلمات. كلمات أولها يصح الوضوء منها، يعني أن نستمد الماء من آنية الذهب والفضة، ويصح الوضوء إليها بأن ينصب الماء بعد الفراغ من الوضوء ينصب في آنية الذهب والفضة، ويصح الوضوء فيها بأن ينغمس، عندك إناء كبير من ذهب ينغمس فيها. إيش الكلمات الأربع؟
نعم، منها وبها وإليها وفيها، قلنا فيها وإليها ومنها، بقي بها،
وبها أن يستمد الماء منها. نعم، يعني لو صب عندك بريق،
أي حسنت،
بريق جميل، يصب الماء على أعضائه، بريق ذهب وفضة،
تكون الطهارة به بهذا الإناء،
بالإناء جميل. هذا أيضا صحيح. جميل. الوضوء صحيح مع تحريم استعمال الإناء. تقدم معنا أن النهي يكون على أربعة أصناف. جميل. نهي عن ذات الفعل، ونهي عن فعل حال اتصافه بوصف، وهذه يدل على الفساد والبطلان، ونهي عن فعل لكن هذا النهي لم يذكر ما يقترن به، فإذا اقترن بمأمور به فهل يصح المأمور فعل المأمور به على هذا الوجه؟ وتقدم أن الصواب أنه لا يصح كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. والرابع أن يكون الفعل مستقلا، مثل مسألة الوضوء بآنية الذهب والفضة.
إذا نفرق بين الماء المغصوب والماء المتوضأ به في آنية الذهب والفضة. يفرق في الحكم،
لأن الماء المغصوب استعماله محرم.
محرم.
لكن استعمال الماء الذي في آنية الذهب ليس محرما، إنما المحرم استعمال آنية الذهب.
هو منفصل عن هذا.
نعم، هنا منفصلان.
جميل. هل يقاس عليها الآنية المغصوبة؟
نعم، الآنية المغصوبة أيضا يصح الوضوء بها،
يصح وضوء بها
وفيها ومنها وإليها.
جميل.
وذلك لأنه حال وضوئه لا يعد مستعملا للمحرم.
يبقى لنا إشكال يا شيخ، خاصة في يعني ما يلاقيه إخواننا في خارج هذه البلاد المفدين إلى البلاد الأوروبية، بعض الأواني التي تقدم إليهم من آنية الكفار، هل يجوز الأكل منها أو أنها تقاس مثلا تحريمها على الذهب والفضة؟
آنية الكفار على نوعين. النوع الأول آنية فيها نجاسات، فلا يجوز استعمالها، وذلك لورود النجاسة عليه حتى تطهر. الثاني آلات طاهرة أو لا يستعمل فيها نجاسة، فلا حرج على الإنسان أن يستعملها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة كما في الصحيح، فدل هذا على أنه لا بأس من استعمال آنية الكفار. ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال، سئل عن آنية الكفار فقال لا تأكلوا فيها، فإن احتجتم إليها فاغسلوها. فالذي يظهر أن المراد بهذا الحديث، حديث أبي قتادة هذا الأخير، أن المراد به عندما يكون فيها نجاسات، أما إذا لم يكن هناك نجاسات فإن الأصل جواز استعمال هذه الأواني وعدم المنع من استعمالها، وخصوصا الأواني الجديدة لا حرج على الإنسان أن يستعمل الأواني التي يصنعها الكفار، حتى ولو كانوا بوذيين أو يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، لا حرج عليه. وكذلك استعمال الآنية، لو أهداك مشرك إناء جاز لك استعماله. هكذا أيضا فيما يتعلق بالأكل المقدم في المطاعم من غير المسلمين، إذا كان أكلا مباحا وكان الإناء منهم، الإناء سيقدم منهم، إذا كان هذا الإناء تم تنظيفه بحيث أنه ليس فيه آثار خنزير أو خمور أو غير ذلك من المعاصي، ووضع فيه طعام مباح، فلا حرج على المسلم أن يأكل منه ولا يلحقه أي مأثم في ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم توضأ من مزادة امرأة مشركة. لكن في مرات مثلا قد يأتون باللحم فيقومون بطبخه أو بقليه في زيت محرم كزيت خنزير ونحوه، حينئذ لا يجوز استعمال هذا اللحم ولا أكله. وهكذا لو أخذوا الزيت هذا اللحم المقلي فوضعوه على صحن ثم وضعوه على محل آخر، تنجس الصحن بآثار هذا اللحم المقلي، وبالتالي لا يجوز استعماله حتى يغسل، فلا بد من غسله قبل استعماله.
جميل. طيب ذكرنا أن آية الكفار قسمين، أواني استعملت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها
حتى تغسل.
حتى تغسل
إذا غسلت ونظفت. إذا غسلت ونظفت وبعدت منها آثار النجاسة فلا حراج.
جميل. لأنه حقيقي يسبب حرج، يعني بعض الأخوان يسأل فيها وكذا، فنقول حتى تغسل ويتأكد من طهارتها. إذا صار طيب شك فيها، يعني هل هي غسلت أو ما غسلت، أو أنها أو هذا الطعام طهي في يعني دهن خنزير أو زيت خنزير أو لا.
الأصل الطهارة. الأصل الطهارة والحل، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. إذا علم دليلا جاء حينئذ عمل بالدليل الذي علم به.
تمام.
وما إذا لم يعلم فالأصل طهارته. نعم.
يعني معلش نستطرد، يبقى هنا مسألة يعني التي هي الطعام المقدم أو الشراب المقدم، إذا شك فيه هل هو لحم خنزير أو هذا الشراب، فيه شيء من الخمر أو كذا يشكل حقيقة أحيانا يعني.
كون المرء يجتنبه هذا أحوط له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن من جهة الحكم الشرعي الأصل جوازه، الأصل حل الطعام والأصل حل الشراب، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا إذا قام دليل يدل على المنع منه. كل إنسان بتنزه منه نقول هذا أفضل وأحسن وأكمل ويعظم أجره، لكن ما نستطيع أن نقول أنه محرم. ومما يتعلق بهذا مسائل الأطعمة ونحوها، هذه لعله إن شاء الله
يرجع إلى باب الأطعمة،
باب الأطعمة نتحدث فيها بتفصيل.
حفظك الله شيخ، فيه مقولة الفقهاء التي هي وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، يشير إلى ماذا هذا القول؟
نعم، هناك آنية اليهود والنصارى
أهل
الكتاب لا إشكال في جواز استعمالها.
جميل.
قوله ولو لم تحل ذبائحهم يعني من غير اليهود والنصارى كالمجوس وكالوثنيين وبقية الديانات، فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم، لكن بالنسبة لآنيتهم يجوز لنا أن نأكل فيها ولا حرج فيها. وقوله ولو هذه إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، فإن بعض الفقهاء يقولون لا تحل آنية من لا تحل ذبيحته، لكن هذا القول نرى أنه قول مرجوح، كما ورد معنا في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة.
إذن يعم في هذا أهل الكتاب وغيرهم المشركين.
نعم، الحكم واحد،
الحكم واحد،
الحكم واحد. وإنما ذكر الفقهاء هذه اللفظة للإشارة للخلاف الوارد في المسألة. نعم.
جميل. يبقى هنا مسألة بالنسبة للأطعمة التي تقدم، مثلا يعني ما لم يذبح على الطريقة غير الإسلامية وغير الشرعية، قد يكون الطعام مباح مثلا دجاج أو غيره وكذا، لكن ذبح لا يعلم هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو الأولى.
نعم، إذا كان الذابح من غير أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته، إذا كان الذابح من أهل الكتاب في الأصل الحل الذبيحة، إلا أن نعلم عدم اكتمال الشروط في هذه الذبيحة. كما لو علمنا أنه لم يذبحها وإنما ماتت عنده أو صعقها أو ضربها أو نحوذ أو صدمها، حينئذ تحرم. أما الأصل فهو الجواز. وهكذا لو كان قد ذكر عليه غير اسم الله تعالى، حينئذ نقول لا تحل. لكن إذا لم نعلم نقول الأصل جواز. جاء في حديث عائشة قالت يا رسول الله إن الأعراب يأتون، أو في لفظ إن أهل البوادي يأتوننا باللحمان، لا ندري هل ذكروا اسم الله عليها أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم اذكروا الله أنتم وكلوا، اذكروا الله أنتم وكلوا. فهنا نقول لأن الأصل هو الصحة والأصل جواز الأكل، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ينقل عنه. نعم.
ذكر الفقهاء في باب الآنية أو ألحق في باب الآنية مسألة آنية الكفار، مسألة ثياب الكفار مثلا التي تلبس، فلو استفصلنا في هذا الأمر ثياب الكفار وخاصة الثياب الداخلية المباشرة لعوراتهم، قضية النجاسة ومن النجاسة وكذا تستعمل المسلمين بعدهم.
الثياب على ثلاثة أنواع. النوع الأول ثياب منسوجة عند الكفار لم يستعملوها، وهذه جائزة باتفاق وإجماع أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس من مثل هذه الثياب ولم ينهى عنها.
جميل.
النوع الثاني ثياب نسجها الكفار ولبسوها، أو لبسوها ولو لم ينسجوها، فحينئذ الأصل طهارتها وجواز الانتفاع بها، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ثياب غير المسلمين فلبسها، وأخذ في الغنائم مثل هذه الثياب. النوع الثالث ما يوالي العورات من ثيابهم، فهذه إذا غسلت فلا حرج في استعمالها، أما قبل الغسل فهل يجوز استعمالها أو لا موطن خلاف بين الفقهاء. وبما أن الغسل سهل ويسير وليس فيه صعوبة ولا مشقة، فحينئذ نقول إذا ما كان من هذه الثياب مستعملا فحينئذ يغسل وينظف ويطهر ثم يلبسه المسلم، مع أن هذه المسألة قليلة الوقوع في مثل زماننا هذا، أن تؤخذ آنية، أن تؤخذ ثياب الكفار الداخلية التي فيها نجاسات، فلا يتمكن الإنسان من تنظيفها وتطهيرها وتغسيلها، هذا قليل ونادر، وقد يعني حدوثه اندر على ما قالوا من الكبريت الأحمر. نعم،
لأنه حاصل يا شيخ هذا، بعض الإخوان الآن يشكل عليهم في الأندية الرياضية سواء في هذه البلاد أو في غيرها، أحيانا في بعض الأندية مفتوحة يشترك فيها الكفار أو في غيرها، وبعض المدربين حتى الكفار، فبعض الألبسة التي يلبسونها مثل ألبسة السباحة وألبسة غيرها يتعاقبها أحيانا المسلمين بعد لبسهم هم، يعني
كما تقدم الماء متوفر في يغسلونه، خصوصا حقات ثياب اللباسة ثياب السباحة يغسلونها لأنهم سيدخلون المسبح مرة أخرى، لكن قد يكون يعني مثل هذا أن الإنسان يحتاط ويلبس هاللباس اللي حتى لو قدر أن الإنسان احتاج إليه فلبسه ولو فيه نجاسة، فإنه بعد ذلك ينظف بدنه ويطهره، وبذلك يسلم من آثار مثل هذه الألبسة.
نعم. جميل. والحق كذلك يا شيخ في باب الآنية بالنسبة لاستعمال جلد الميتة، استعمال جلد الميتة سواء في اللباس أو في غيره، ومتى يطهر جلد الميتة؟
نعم، جلد الميتة على أنواع. النوع الأول الحيوانات التي لا تؤكل، الحيوانات التي لا تؤكل، فهذه لا يجوز استعمال جلدها ولا يجوز بيعها ولا يجوز الصلاة عليها. ومن أمثلة ذلك جلود السباع، جلد الأسد، جلد الفهد، جلد النمر، ومن أمثلة أيضا جلود الثعابين ونحو ذلك، فهذه لا يجوز أكلها لأنها جزء من هذه الميت والأصل تحريمها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، وهي المرادة بالمياثر الحمر في بعض الأحاديث على قول طائفة من أهل تفسير الأحاديث. النوع الثاني الحيوانات التي يؤكل لحمها مثل الجمل، الشاة، نحو ذلك، فهذه إذا ذكيت جاز للإنسان أن يأخذ جلدها وأن ينتفع به وأن يبيعه وأن يصلي عليه متى ذكي. النوع الثالث إذا ماتت هذه الحيوانات، عندنا بقرة ماتت، عندنا شاة ماتت، فهل يجوز لنا فما حكم جلد هذه الميتة؟ وما حكم بيعه؟ وما حكم الصلاة عليه؟
طبعا الميتة نأكل لحمها،
إيه مثل ما ذكرنا الشاة، ولا ماتت شاة ماتت. فأما استعمالها في اليابسات فهذا جائز ولا حرج فيه، استعمالها في اليابسات هذا جائز ولا حرج فيه. أما من جهة بيعها ومن جهة الصلاة عليها ومن جهة ما يصل إليها من ماء، فهذا اختلف فيه أهل العلم. فمذهب الإمام أحمد عدم جواز هذه الأمور، لأن جلد الميتة في مذهبه نجس، جلد الميتة في مذهب أحمد نجس، حتى ولو كان الكلام في الميتة المأكول لحمها. ويستدل على ذلك بما ورد في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لإهاب الجلد. والقول الثاني في هذه المسألة جواز استعمال جلد الميتة وطهارته وجواز بيعه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن شاة لميمونة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكلها. والأولون أيضا يعتمدون على قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على كل الخلاف مقرر من قديم، وتقدم معنا قولان، والأظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة وطهارته وجواز الصلاة عليه إذا كانت هذه الميتة مما يؤكل لحمه. وأما حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فلعل الأظهر أن الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، وأما الجلد بعد الدباغة فلا يسمى إهابا، وإنما يسمى شنا أو قربة أو نحو ذلك. وبالتالي فالأظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة وجواز الصلاة عليه وطهارته ونحو ذلك. وأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فهذا لفظ عام خصصناه بالحديث الخاص الوارد في المسألة. وبالنسبة للجلد لابد أن يذكى، لابد أن يذكى، قبل الذكاة ما يحل استعماله. والمراد بتذكية الجلد أن يوضع عليه ملح وقرط ونحوه على من أجل أن ييبس الجلد، وذلك إذا كان على الجلد لحم، بقايا لحم، لابد من إزالتها بالإجماع. وإذا أزيل هذا اللحم يوضع عليه المواد هذه التي تدبغه، وبالتالي يصبح قاسيا، ومن ثم يجوز الانتفاع به على الصحيح ويكون طاهرا. ولا بد أن يكون هذا في الحيوانات المأكل لحمها، أما الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فلا يصح. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم ذكاته، فدل هذا على أن الدباغ لا يؤثر إلا في الحيوانات التي تؤثر فيها الذكاة، وأما ما لا تؤثر فيه الذكاة ولا تبيح الذكاة فإن دباغة جلده لا تؤثر فيه. نعم.
إذا أبين منها حفظك الله يا شيخ، إذا أبين منها وقطع في حال الحياة،
قبل هذا في مذهب أحمد أن الجلد الميتة ينتفع منه في غير اليابسات، من مثل وضع الحذاء منه لكن يقول لا يصلي به، ومن مثل تزيين بعض الأشياء أو وضعه على العصا التي يحملها الإنسان ويتكئ عليها أو نحو ذلك. الميتة أيضا فيها أجزاء أخرى لابد من البحث فيها قبل البحث في
جميل، هذه سنعرج عليه كذلك.
طيب، إذن مسألة ما أبينا من الحي، عندنا شاة قطعنا رجلها وهي حية، فنقول حينئذ هذا ميتة لا يجوز أكله. لكن إذا كان الحيوان أصله مباح، إذا كان أصل الحيوان مباحا فأبين منه شيء لا يحتاج إلى تذكية، فحينئذ نقول هو طاهر. مثال ذلك السمك لا يحتاج إلى تذكية، لو قدرنا أن شخصا قطع منه جزءا من السمكة يجوز له أن يأكلها ولا يحتاج إلى زكاة أو إلى غيرها، لأن أصله لا يحتاج إلى زكاة. لو كان عندنا حوت كبير قطعنا منه جزءا، فحينئذ نقول هذا الجزء باقي، الحوت لا زال حيا، ونقول هذا الجزء الذي أخذناه يجوز استعماله ولا حرج فيه. لماذا؟
لأن ليس الأصل فيه الذكاء،
لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. كذلك إضافة ما يتعلق بالمقصود أن ما لا يحتاج إلى ذكاء فإنه حينئذ يكون ما قطع من الحي يكون مباحا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميت، يعني إذا كان أصله مما يعني إذا كان أصله يؤكل ميتا فإنه يؤكل، وإذا كان أصله لا يؤكل ميتا فإنه لا يؤكل، وهذا يكون في أي جزء من أجزاء البدن. نعم.
وبعضهم يسأل عن فأرة الغزال إذا سقطت يعني بها المسك وكذا يستخرج منها.
نعم، فأرة الغزال هي عبارة عن دم متجمد يكون عند السرة، إذا تجمد تحول وأصبح طيبا فيسقط. هذا الساقط هذا أمر خارجي ليس من ثابت الأجزاء الداخلية، وبالتالي فإنه حلال وطاهر. ومثله أيضا جلد الحيوان، مثله أيضا الشعر والصوف والوبر الذي يكون في الحيوان، لأن يأتون بالشاة فيقصون شعرها، فبالتالي هذا جائز ولا حرج فيه وهو طاهر، لأنه أمر منفصل عن الحي وبالتالي لا يعد ميتة. نعم.
لأنه حقيقة يشكل حتى على بعض من يتخذ في البادية خاصة الحليب واللبن وكذا، يتخذ منخلة من شعر مثلا حيث يضع فيه الحليب أو يبرد أو يصفي أو غيره،
هذا من الأجزاء الخارجية وبالتالي لا حرج على الإنسان فيه وفي استعماله.
نعم. نبقى في أجزاء الميتة غير الجلد كالظفور مثلا أو القرن أو غيره؟
نعم، الظفر هل هو من الأمر الخارج يكون مثل الشعر، أو هو من الأمر الباطن فيكون مثل اللحم؟
لا، يكون خارج.
كذلك القرن،
والقرن كذلك، والحافر.
هذه أمور اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا، هل هي أمور خارجة أو داخلة؟ والقاعدة في هذا أن ما كان له عروق، كان له عروق يتصل العضو الذي يتصل بالحيوان بعرق، فهذا لا بد من زكاة أصله، فهو بمثابة قطع اللحم. وما لا يتصل بعرق فهذا بمثابة الشعر، يجوز الانتفاع منه. ولذلك مثلا في السن، السن لا يتصل بالحيوان بعرق، فبالتالي يباح من الميتة. القرن هل يتصل بعرق أو لا يتصل؟
القرن لا يتصل.
إن قلنا يمكن هناك حيوانات يتصل بعرق دم، وبالتالي يكون قرن الميتة من هذا الصنف محرما، بينما هناك حيوانات أخرى قرنها لا يتصل بالحيوان بعرق دم، وبالتالي فإنه إذا كان لا يتصل فإنه يكون طاهرا بمثابة الشعار. نعم.
طيب، يدخل فيها الأخذ، أخذ الجلد منها في حال الحياة؟
نعم، لا يجوز أخذ الجلد من الحيوان الحي، هذا تعذيب له، هذا محرم في الشريعة ويعد معصية، وبالتالي هذا لا يجوز فعله. هناك مسائل أيضا يذكرونها، من مثل لبن الميتة الذي في ضرعها، هذا لا يتصل الصواب، بعض الفقهاء يمنع منه، لكن الصواب أنه يجوز أخذه. ومثله أيضا القشرة التي تكون في جوف الطائر، فهذه القشرة إذا يبس قشرها بيضة، هذه البيضة إذا يبس قشرها جائز بالاتفاق وتعد طاهرة. أما إذا لم ييبس قشرها بعد فقد اختلف فيه الفقهاء، والمذهب على المنع منه وأنه نجس، والصواب أنه طاهر ولا حرج في استعماله. كذلك أيضا من المسائل الانفحة، وهي ما يكون في الكرش، ما يكون في الكرش، وقد الفقهاء يمنعون منه، والقول الثاني بأنه لا حرج فيه لأنه لا يعد من أجزاء البدن الداخلية. الاتصال بين هذه الأجزاء وبين الميتة، إذا كان هناك اتصال وعروق فهو جزء من أجزاء الميتة، له أحكام الميتة. وأما إذا لم يكن هناك اتصال، لم يكن هناك اتصال، فحينئذ له حكم مستقل ولا يعطى. والاتصال هذا ليس بمجرد الملاقات على الصحيح، في المذهب أنه ينجس بمجرد الملاقات، حين نقول لا ينجس إلا إذا كان بينهما اتصالات، أخذ وعطاء، دم يذهب ودم يأتي، أو ماء يذهب من البدن إليها ودم يعود، فحينئذ نقول هذا ينجس. أما ما لم يكن فيه ذلك فالأصل أنه يعتبر له حكم المنفصل وحكم الخارج، وبالتالي فهو طاهر، ولو كانت الميتة قد مات، الحيوان قد مات ويعتبر نجسا، لكن هذا الشيء الذي في جوفه أو في خارج بدنه فإنه حينئذ يكون مستقلا. الأظافر لا تعطى حكما واحدا، وإنما على القاعدة السابقة، ما كان متصلا بينهما مخالطة والبدن فإنه حينئذ يكون من الظفر من الميت حراما ونجسا، وما كان مستقلا ليس بينهما اتصال مثل الحافر هذا في الغالب ما فيه دم ولا فيه عرق بينه وبين البدن، وبالتالي لو قدر أن فرسا مات فإن حافره يجوز استعماله وحافره طاهر لأنه مستقل وليس بينه وبين البدن عروق. نعم.
ويعني نعود كذلك إلى مسألة البيضة التي مات الطائر فيها، قلنا بجوازها
كما تقدم أن البيضة في جوف الطائر على نوعين، ما له قشرة يابسة قوية، فهذا بالاتفاق أنه يعد ما كان داخل القشرة يعد طاهرا، وما كانت قشرته لينة خفيفة لم تقوى بعد فهذا وقع فيه الخلاف، والمذهب على أنه يعد نجسا، والقول الثاني يقول بطهارته، ولعل القول الثاني فيه قوة. نعم.
جميل. حمل البهيمة يا شيخ، قد يسأل عن حمل البهيمة إن ماتت الميتة يكون في بطنها حمل.
نعم، حمل البهيمة يتصل بالبهيمة، وله عروق، وبالتالي فإنه يأخذ حكمها على الصحيح. نعم. ويدل على هذا أن الصواب من أقوال أهل العلم أن زكاة الحيوان زكاة للجنين الذي في بطنه، وأن الجنين لا يحتاج إلى زكاة جديدة كما هو قول الجمهور خلافا للحنفية، وبالتالي فإنه يتغذى من أمه وله أحكام أمه، فإذا ماتت الأم فإن ما في بطنها من النتاج يعد نجسا لأن أمه قد ماتت فتكون نجسة. نعم.
ولو كان قريب الخروج يعني يكون مكتملا قريب الخروج مثلا على قيد الحياة،
والله الذي يظهر المنع منه ونجس قول بنجاسته لأنه لا زال يتغذى بالبدن ودم الميتة وصل إليه بعد موتها، ومن ثم فالذي يظهر المنع من جنين الشاة ونحوه ولو كان قريب الخروج. نعم.
جميل. هنا مسألة ثانية يا شيخ، من ناحية الجلد الميتة، قلنا في جلد الميتة المأكول لحمها ظاهر، طيب هل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة فيه؟
ما دام أننا نقول أنه طاهر فيجوز ذلك، لكن الحيوانات التي
لا يؤكل
لحمها هذا جلدها نجس ولا يجوز للإنسان أن يتاجر فيها، فلا يجوز للإنسان يتاجر في جلد الثعابين ولا جلد النمور ولا جلد الأسد، كل هذه حرام، جلد الثعلب كل هذا حرام، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يتاجر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من لفظه حصر الإباحة والطهارة في ما يؤكل لحمه، قال دباغ الأديم ذكاته، فدل هذا والذكاة لا تؤثر إلا في الحيوانات المأكولة، فدل ذلك على أن الدباغ لا يؤثر إلا فيما كان كذلك.
فلا يجوز اتخاذها للزينة ولا للعرض ولا لكذا،
هي نجسة لها أحكام النجاسات. أما بالنسبة لاتخاذها للزينة هذا موطن خلافا بين الفقهاء، وأما بالنسبة للصلاة فيها بيعها اتخاذ الأكل فيها هذا كله ممنوع من حرام.
غفر الله لكم يا شيخ. بهذا نكون قد ختمنا هذه الحلقة مستمتعين فيها حقيقة في عرض بعض المسائل في باب الآنية وباب الطهارة، واستفدنا من شيخنا أيما فائدة، فشكرا لشيخنا على هذا الطرح الجميل المتميز، وشكرا لكم على استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.